أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى المتبرع، المسألة التي نحن فيها، إذا بذل المتبرع بذل الفدية إلى الزوج على أن يطلق زوجته، قلنا أن المشهور ذهب إلى بطلان الخلع، وعدم صحته. وفي الدرس السابق ذكرنا أن هذا هو الصحيح، وذلك بالدليل الذي ذكرناه، وهو أن الخلع والأحكام الموجودة فيه على خلاف القواعد المقررة في باب الطلاق، فلا يصار إليها إلا بدليل. والدليل وارد في مورد ما إذا فدت الزوجة نفسها بشيء من مالها، كما صرح به في النصوص من الكتاب والسنة. إذا افتدت نفسها بشيء، والروايات تقول من مالها، هذا العنوان الذي وردت الروايات فيه ودلت على مشروعية الخلع في هذا المورد، هذا إما أن نجزم بعدم انطباقه على مورد التبرع، وإما أن نشك في انطباقه، ولا مجال للجزم بشموله لفرض شنو؟ التبرع. الجزم بشموله صعب جدا، يعني ما يصدق فدت نفسها، متبرع تبرع، متبرع تبرع للزوج بأن يبذل له الفدية في مقابل أن يطلقها، هل يصدق أن الزوجة فدت نفسها بمالها، فدت نفسها من مالها؟ لا يصدق. الجزم بصدق ذلك في المقام صعب جدا، فإما أن نجزم بعدم صدق هذا العنوان في المقام، لا يصدق فدت نفسها أنها، فلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به، لا يصدق ذلك. أو نشكك في صدق هذه العناوين على صورة التبرع، وعلى كلا التقديرين لا دليل على مشروعية الطلاق الخلعي في هذه الصورة. واضح. أما إذا جزمنا بعدم الشمول فواضح، لأن هاي الصورة تكون خارجة عن من؟ عن الأدلة، والأدلة مختصة بغيرها. وإذا شككنا في شمول الروايات بصورة التبرع فأيضا الشك لا ينفعنا شيئا، فنقتصر على القدر المتيقن، لأن هذا معنى أن الروايات والأدلة مجملة، هذا معنى الشك، لأن معناه أن الأدلة مجملة من حيث الشمول للمتبرع وعدم الشمول، فيقتصر بالروايات على قدرها شنو؟ المتيقن، باعتبار أن الحكم مخالف علما للقواعد. فعلى كلا التقديرين الظاهر أن التبرع هذه الحالة لا يصح فيها الطلاق الخلعي. زين، هذه فرغنا منها. نجي أن السيد الماتن يقول لكن يصح البذل ويصح شنو؟ الطلاق. الخلع لا يصح، لكن البذل يصح، والطلاق أيضا شنو؟ يصح. نجي للبذل أولا، كيف يصح البذل في المقام؟ قلنا البذل معنى حلية الفدية والعوض المن للزوج، صحة البذل هذا معناها، صحة البذل معناها حلية وإباحة العوض المن بالنسبة إلى الزوج. صحة البذل بهذا المعنى دليلها هو أن الزوجة بذلت، شوية وياي تبعوني، أن المتبرعة بذل العوض في مقابل الطلاق، والمفروض أن الزوج جاء بماذا؟ جاء بالطلاق. إذن ما أراده المتبرع في مقابل البذل في مقابل العوض هو الطلاق، وهذا قد حققه الزوج بالفارض، فلماذا لا يصح البذل؟ لماذا لا يحل العوض بالنسبة لمن؟ إلى الزوج. بعبارة أخرى، أن ما اشترطه الباذل المتبرع على الزوج في مقابل المال هو أن يطلق، فقال طلق زوجتك على كذا وهذه من نهاية كذا، والزوج قد جاء بما اشترط عليه وما طلب منه في مقابل العوض، إذن هو يستحق العوض ويكون العوض ملكا له وحلالا له، وهذا هو معنى صحة الشنو؟ البذل. نعم، إذا قيد المتبرع، قيد ما يريده في مقابل العوض، قيده بأن يكون طلاقا خلعيا، واضح؟ قيد يعني أنا أريد طلاق خلعي وأبذل هذا المال في مقابل الطلاق الخلعي، بحيث أن هذا أخذ قيدا في نفس البذل. إذا قيد هناك مجال لأن يقال بأن الزوجة لا يملك الشنو؟ لا يملك العوض، لأنه لم يأتي بما طلب منه في مقابل العوض، لم يأتي بذلك، لم يتحقق ذلك، ولو كان لأمر خارج عن اختياره، إن الشارع هو الذي حكم بعدم تحقق الشنو؟ الخلع. لكن إذا قيد الباذل بذله على أن يكون في مقابل الطلاق الخلعي، في هذه الحالة هناك مجال للالتزام بعدم إباحة العوض المن للزوج لعدم تحقق ما اشترط عليه في مقابل ماذا؟ في مقابل العوض. لكن من الواضح أن التقييد ليس مفروضا في محل الكلام، ما فرض التقييد، وإنما فرض التبرع. التبرع ليس بالضرورة معناه ماذا؟ معناه التقييد. صحيح، هذا نسلمه، أن الداعي والباعث للباذل عندما بذل العوض هو تخليص الزوجة من زوجها، وإيجاد حالة البينونة، واضح، بين الزوج وبين زوجته، هذا هو الداعي. لنفترض أن الداعي له هو ذلك، لكن من الواضح أن هذا لا يخرج عن كونه مجرد داعي للباذل، وتخلف الداعي كما هو واضح لا يكون مضرا، مجرد داعي، أن الذي دعاه لأن يبذل العوض في مقابل الطلاق الداعي له هو شنو؟ هو تخليص الزوجة من زوجها. بل أكثر من هذا نقول، أكثر من هذا نقول، خلي يكون الطلاق الخلعي هو الداعي له، الطلاق الخلعي هو الداعي له لبذل هذا العوض في مقابل الطلاق. يعني بعبارة أخرى، أن الباذل يتخيل أن الزوج عندما يطلق في مقابل العوض الذي بذله هذا يكون مصداقا للطلاق شنو؟ الخلعي. لنفترض ذلك، لكن هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني بطلان ماذا؟ بطلان الباذل، وإنما هاي مجرد داعي تخلفها لا يكون مؤثرا، إلا في حالة التقييد يكون ماذا؟ يكون مؤثر. وحالة التقييد ليست مفروضة في محل الكلام، مجرد افتراض التبرع لا يعني أن المتبرع يقيد بذله بأن يكون في مقابله شنو؟ الطلاق شنو؟ الخلعي، وإنما هو بذل العوض في مقابل الطلاق، بل هو يتخيل أن هذا يقع قد نفترض، مو بالضرورة أن نفترض أنه يتخيل، قد نفترض أنه يتخيل أن هذا يتحقق به الطلاق الخلعي، لكن الشارع لم يحكم بالطلاق شنو الخلعي بحسب الفارق، أن الطلاق الخلعي باطل، يعني الأدلة مش شملة، ولا يقع خلعيان، واضح؟ ما بذله بذله في مقابل الطلاق بتخيل أن هذا يحقق الطلاق شنو الخلعي. إذا ما أراده من الزوج هو الطلاق، وقد جاء الزوج بذلك، فينبغي أن يستحق الأجرة ويستحق البذل، وحينئذ لا مجال لتوهم عدم صحة الشنو عدم صحة البذل، إلا في حالة التقييد التي هي غير مفروضة في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى صحة البذل. أما صحة الطلاق، أما صحة الطلاق، الدليل على صحة الطلاق بأن يقال هكذا أن هذا الطلاق جامع لكل الشرائط المعتبرة فيه، لكل الشرائط المعتبرة فيه في الصحة، فحينئذ تشمله العمومات الدالة على صحة الطلاق وترتب الأثر على الطلاق إذا كان جامعا علما للشرائط، فيقع طلاقا عاديا رجعيا في مورده وباينا في مورده، يعني طلاق جامع لكل الشرائط. شنو عايز هذا الطلاق؟ قال له أعطيك ألف طلق زوجتك، ومعقل الألف طلق زوجتك بالشرائط المعتبرة في الطلاق، قاصدا الطلاق، كل نقص في هذا الطلاق ما موجود. شنو النقص الموجود في هذا الطلاق؟ كل نقص ما موجود في هذا الطلاق، فلماذا لا يصح؟ لماذا لا تشمله الأدلة والعمومات الدالة على ترتب الأثر على الطلاق إذا كان جامعا علما للشرائط؟ هذا هو دليله. بل هنا قد يستشكل ويقال بأنه هذا اللي قلناه أمس، أشرنا إلى أنه في مسائل سابقة ذكرنا أنه عند اختلال شرط من شرائط صحة الخلع أو صحة البذل، عند اختلال شرط من هذه الشرائط، ما يصدر من الزوج لا يقع خلعا ولا يقع شنو طلاقا عاديا. هذا مو قلنا لا يقع خلعا لفقد الشرط، كراهة ماكو، الفدية ما جامعة للشرائط إلى آخره، فلا يقع خلعا. لا يقع طلاقا عاديا، لماذا؟ لعدم القصد، لأنه قاصد الطلاق بعوض في مقابل عوض، فلا يقع طلاقا عاديا لعدم شنو لعدم القصد. الإشكال يقول هذا المطلب انسحب لمحل الكلام أيضا، في محل الكلام أيضا نقول بأن الشارع حكم بأن هذا الطلاق لا يقع خلعا. لماذا لا يقع خلعا؟ لأنه لا دليل على صحته خلعا، الأدلة مش شملة كما ذكرنا. إذن ينبغي أن لا يقع أيضا طلاقا عاديا لعدم القصد. فما هو الفرق بين المقامين حيث حكمتم هناك بعدم صحته طلاقا عاديا، وهنا يحكم السيد الماتن بصحته طلاقا عاديا؟ واضح هذا الإشكال؟ هذا الجواب، هذا الإشكال هو هذا، أن الزوجة في كل هذه الحالات هو يطلق في مقابل العوض، في كل هذه الحالات، ولا يطلق مجانا بلا إشكال، يطلق في مقابل عوض. ما يقصده الزوج في جميع هذه الحالات هو الطلاق في مقابل ماذا؟ في مقابل عوض. مقتضى القاعدة أنه في كل مورد لا يسلم العوض ويحكم الشارع في ذلك المورد ببطلان البذل وحرمة أخذ العوض، هنا يجي الحديث السابق وهو أنه ما قصد لم يقع وما وقع شنو لم يقصد. ما قصده الزوج هو الطلاق بعوض، بينما ما نريد أن نحكم به هو الطلاق شنو مجانا، هو الطلاق بلا عوض، الطلاق العادي، وهو لم يقصد الطلاق العادي وإنما قصد الطلاق شنو بعوض، فلا يصح خلعا ولا طلاقا عاديا لعدم القصد، لأنه قصد الطلاق في مقابل العوض. فإذا لم يسلم له العوض أصل الطلاق ليس مقصودا على حدة، ما عدا قصدين كما قلنا، قصد الطلاق وقصد العوضية، وإنما هناك قصد واحد. فإذا لم يسلم المقصود وحكم الشارع بعدم تحققه لا يمكن أن نحكم بتحقق شيء آخر غير مقصود لنفس الزوج، هذا واضح اللي نقوله. وأما إذا قصد الطلاق بعوض وسلم له العوض، سلم له العوض، الشارع حكم بصحة البذل وحلية أخذ الزوج علما للعوض كما ذكرنا في قلنا الكلام يقع في صحة البذل أولا ثم يقع في صحة شنو الطلاق. في صحة البذل قلنا بأنه يصح البذل ويجوز للزوج أن يأخذ هذا العوض، لأنه العوض بذل له من قبل المتبرع في مقابل الطلاق وهو طلق، فإذن هو يستحق العوض. ففي كل مورد يسلم له العوض، يسلم له العوض، حينئذ لا مانع من الالتزام بصحة الشنو بصحة الطلاق. بعبارة أخرى، أن ما يقصده الزوج عندما يطلق ماذا يقصد؟ يقصد الطلاق، يقصد أن يطلق زوجته، مو أكثر من هذا، لكن في مقابل شنو؟ في مقابل العوض. هذا قصد للطلاق في مقابل العوض مع توفر شرائط معينة الشارع يحكم عليه بأنه طلاق شنو؟ خلعي. الشارع يحكم عليه أنه طلاق خلعي، تترتب عليه أحكام خاصة. في بعض الموارد الشاهد لا مو طلاق خلعي، واضح، لكن هذا في كل منهما الزوج قاصد علما، قاصد للطلاق وقد سلم له شنو العوض، بل هو مو قاصد الطلاق مجانا، ما قاصد الطلاق مجانا، ما قاصد الطلاق بدون عوض، هنا ما قصده وقع، لأن البذل صح له فيقع في مقابل البذل شنو الطلاق. عدم حكم الشارع بتحقق الطلاق الخلعي لا يلازم عدم تحقق شنو الطلاق، لما قلناه من أن الطلاق واجب لكل الشرائط المعتبرة فيه بما فيها القصد، لأن الزوجة قاصد علما للطلاق، قاصد للطلاق، فإذا قصد الطلاق في مقابل العوض يقع الطلاق أيضا، لأنه سلم له العوض فيقع الطلاق في مقابله. إذن بناء على هذا أيضا ينبغي أن نقول بأن الطلاق العادي يكون صحيحا، وذلك لأنه سلم له العوض، هو طلق في مقابل العوض وأخذ العوض وطلق. إذن من الذي نقول أن ما قصده لم يقع؟ ما قصده هو الطلاق في مقابل العوض، وقد تسلم العوض والشارع حكم بأنه يصح له أخذ العوض ويحل له العوض، فإذا ما قصده يقع. ما نقدر نطبق قاعدة أن ما لم يقصد، ما وقع لم يقصد، وما لم يقصد شنو وقع، فينبغي أن نحكم كما قال السيد الماتن بصحة الشنو بصحة الطلاق. هذا بالنسبة إلى صحة الطلاق. زين، هذا أصل الفرع في أصل المسألة، المسألة لها ترابع نقرأها. قال الظاهر، نقرأ أول المسألة، الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع. هذا بينا. نعم لا تبع الصحة البذل كما بينا، والطلاق طلاق أيضا يقع صحيحا ويكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده. هذا هو واضح. يعطف على هذا قول وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه. هذا الفرع الجديد، أن الزوجة مسألة مو مسألة تبرع، اجى للزوج قال له أنا طلق زوجتك بمية أنا أدفع لك إياها تبرعا بلا أن يرجع على الزوجة كما في الفرع السابق. لا، هنا الزوجة هي نفسها بذلت مالا لزوجها على أن يطلقها، لكن هذا المال الذي بذلته هو مال شنو؟ مال الغير، هو مال الغير، لكن بإذنه، بإذن الغير. واضح. هنا في هذا الفرع مفروض فيه أن الزوجة ما استملكت هذا المال، وإلا إذا استملكت المال ودفعته للزوج ماكو مشكلة، لأنه افتدت نفسها شنو من مالها، ماكو مشكلة كما سيأتي هو يستدرك. المفروض في هذا الفرع أنها لم تمتلك المال عندما دفعته فدية للزوج. إذن الزوجة دفعت فدية من مال شنو؟ من مال الغير، دفعت فدية في مقابل الطلاق، لكن بإذن الغير مو بلا إذن، بإذن الغير. الغير أذن لها في أن تدفع هذه العين فدية لزوجها في مقابل الطلاق. هذا هل يصح خلعان أو لا يصح شنو؟ خلعان. وإذا لم يصح خلعان، لم يصح خلعان، هل يصح طلاقا عاديا أو لا؟ السيد الماتن بحسب عطف هذا الفرع على الفرع السابق كأنه يقول أن هذا لا يصح خلعان لكنه يصح شنو؟ طلاقا عاديا، يعني نفس ما ذكر في حالة التبرع يذكره في المقام. الوجه فيما ذكر السيد الماتن هو هذا، هو دعوى أن هذا الفرع أيضا بالنتيجة هي بذلت افتدت نفسها بمال شنو؟ غيرها، افتدت نفسها بمال غيرها. حال حال المتبرع، من قبيل المتبرع. المهم أن الفدية ليست من مال الزوجة، وإنما هي افتدت نفسها بمال غيرها، فينبغي أن لا يكون مشمول للأدلة، فلا يقع خلعان. نعم يقع طلاقا شنو؟ طلاقا عاديا رجعيا في موارد، وبائنا في موارد أخرى. هذا الذي يقوله السيد الماتن. لكن في خصوص هذا الفرع يحتمل احتمالا معتدا به صحة الخلع في المقام، صحة الخلع في المقام، وذلك لأن المتخلف في هذا الفرع، الشيء المفقود في هذا الفرع الذي يوجب الإشكال في الصحة، هو أن المبذول ليس من مالها. هذا فقط المتخلف، مو وإلا الزوجة هي التي فدت نفسها، افتدت نفسها، هي التي قالت للزوج أنه طلقني على كذا، وهذا كذا موجود. وأيضا المفروض أنها أخذت الإذن من ماذا؟ من صاحب المال، هذا هم مفروض في محل كلامه. فقط الذي هو غير موجود هو كون المال والفدية منها، هذا ما موجود، مو من مالها، من مال الغير. واضح. أقول أن الأدلة كما ذكرنا وإن قالت من مالها أخذ ما قدر عليه شنو؟ من مالها. الآية ما تقول هيك، الآية تقول افتدت به، ولا جناح عليهما فيما افتدت به. مثلا بعض الأدلة وإن كانت تذكر أنه يأخذ ما قدر عليه من مالها، الكلام في هذا أن من مالها نتقيد بحرفيتها ونقول أنه هذا معناه أنه يجب أن تكون الفدية مملوكة لها، أو لا شوي نتوسع نقول مو إلا مملوكة لها، إذا كانت تحت تصرفها وهي مسلطة على هذا المال واضح، ومأذونة في أن تتصرف به ما تشاء إذنا مالكيا من قبل المالك، هذا يصدق عليه أنه ماذا أنها افتدت شنو؟ افتدت نفسها بهذا المال. لا هل نتقيد بحرفية الناس ونقول أن مورد الروايات هو هذا أن يكون المال مملوكا لها، فإذا بذلت مالا هي مسلطة عليه تتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، ما يصدق هذا عليه أنها فدت نفسها بهذا المال به، ولا جناح عليهما فيما افتدت به، يصدق هذا أو لا يصدق؟ إذا قدرنا نتوسع وما نتقيد بأن تكون الفدية من مالها واضح، وجعلنا هذا القيد في مقابل ما إذا كانت تتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم ومسلط عليه تسلطا تاما، لا هذا ما نقبل به، فقط أن يكون شنو من مالها، أو لا نقول بحسب ما نفهم بمناسبات الحكم والموضوع، المهم أن تدفع مالا هي مسلطة عليه، واضح، في قبال أن تدفع مال شنو مملوك للغير بلا إذن الغير، هي غير مسلطة عليه في مقابل ذلك. إذا قدرنا شوي نزحزح الروايات والروايات نفتهم الثاني، هنا ينبغي الحكم بصحة البذل لأنه بصحة الخلع لأنه يصدق عليها أنها افتدت شنو نفسها، وتكون هذه الحالة وهذا الفرع مشمول للأدلة، وإذا كان مشمول للأدلة الأدلة تدل على مشروعيته شنو خلعا. أما لها رفضنا ذلك وقلنا أنه كنا نتقيد بحرفية النص، دليل المشروع الأول ما إذا بذلت مالا منها ملكا لها، وأما إذا كانت مسلطة عليه ما دون في التصرف فيه كذا هذا ما يصدق، هذا ما تشمل الأدلة، لا ينبغي أن نلتزم بماذا بالبطلان كما ذكر السيد الماتين، واضح نقطة البعثية هذه في هذا الفار. حينئذ الأمر متروك للاستظهار أنه ماذا نستظهر، لا يبعد بمناسبات الحكم والموضوع أنه نقدر نتعدى شوية، ما نقدر نقول بأنه فقط من مالها، مو مقصود الرواية عندما قالت من مالها يعني خصوص المال الذي هو مملوك لها بملكية شرعية كذا كذا، في مقابل ماذا؟ في مقابل المال الذي بإمكانها أن تتصرف فيه وما دون بالتصرف فيه. ولعل صدق العنوان المأخوذ في الآية في المقام يؤيد ذلك، وهو عنوان شنو؟ افتدت به، يصدق عليها أنها افتدت بهذا الشنو بهذا المال، لا يبعد أن التعدي وعدم الاقتصار على خصوص ما إذا كان المال مملوكا لها. فإذا الصحة في المقام غير بعيدة غير مستبعدة. لا هذا وحد كلامنا فعلا، لا هي افتدت نفسها بمال لغيرها لكن بإذن الغير، هذا فرض المسألة، هذا هو الفرع الشي يقول، لاحظوا يقول لا الفرض المسألة، فرض المسألة هذا، قال وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه، هي بذلت مال غيرها لكن شنو بإذنه، هل الأدلة تشمل هذا الفرض؟ ها أو ما تشمل هذا الفار. هذا بالنسبة إلى ما يقول. ثم يقول نعم إذا ملكها الغير ما له فبذلته صح الخلع بلا أشكال. ماكو مجال للتوقف. الغير ملكها المال وبعد أن ملكت المال بذلته فدية المال للزوج يصح الخلع بلا أشكال. زين. اي اي لا الروايات اصلح من هذا من مالها اذا اخذ ما قدر عليه من مالها. لكن قل هذا انه من مالها يعني شيء من مالها يجب ان يكون مملوكا لها او لا من مالها يشمل حتى المال الذي تكون مسلطة عليه وتتصرف فيه كما يتصرف الملاك في املاكهم. هذا هي. زين. بعدين يقول ولو بذل السيد تتمة المسألة. نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع بلا أشكال قلنا. ولو بذل السيد لزوج أمته المولى بذل لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع وإلزام المولى به إشكال. انتهت المسألة. هذا الإشكال في الحقيقة ينشأ من عدم شمول الأدلة لمثل هذا واقتصار الأدلة على ما إذا بذلت الزوجة من مالها. وهذا ما يصدق في المقام. ما بذلت الزوجة من مالها وإنما السيد هو الذي بذل شنو من ماله. هذا من جهة عدم شمول الأدلة لمثل هذه الحالة. ومن جهة أخرى وجه الصحة. هذا وجه البطلان. وجه الصحة هو أنه هذا سيد وهذه أمة والعبد لا يقدر على شيء وتصرفات كلها هي تصرفات علما تعتبر تصرفات السيد هي تصرفات نفس الأمة بحكم المولوية والولاية الثابتة للسيد علما على عبده. فتصرف السيد كأنه تصرف علما تصرف الأمة هي نفسها فكأنها هي الذي جنى بذلت هذه الفدية لكي يخلعها ماذا زوجها. فهذا وجه يقتضي شنو يقتضي الصحة. واضح. والشك في محله يعني الشك اللي قلناه يبقى في محله أن الأدلة إن لم تكن واضحة في عدم شمولها لهذه الحالة فلا أقل من التشكيك. والتشكيك كما قلنا يقتضي الحكم ببطلان ماذا الخلع. لا هذا ما هذا ما طرح المصنف ما طرحه لكن بناء على الإشكال في وقوع احنا نقول بأنه بناء على الإشكال في وقوع خلع ينطرح مسألة أنه يقع طلاقا عاديا أو شنو أو لا يقع طلاقا عاديا. فيجي فيه أيضا الكلام السابق هو أنه يمكن ها من ما تملك لا هو المتبرع المولى هذا يقع خلع او لا يقع. نقول على تقدير عدم وقوع خلع هل يقع طلاقا عاديا او لا يقع طلاقا عاديا. والظاهر انه يقع طلاقا عاديا كما تقدم في نظير سابقا. هذه نهاية هذه المسألة. المسألة الاخرى التي بعد هذه المسألة هي مسألة 1493. قال لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع وإن رده بطل الخلع وصح طلاقها بلا عوض. طلاق يصح بلا عوض. وكذا لو خالعها على عين فتبين أنها معيبة. انتهت المسألة. المسألة المفروض فيها أن المبذول معين خارجي جزئي وليس شنو، وليس كليا. المبذول عين خارجية، المبذول عين خارجية، اشترط فيها وصف معين وعند الدفع تبين فقدانها علما لذلك الوصف، ثم يعممها إذا كان المشروط عينا خارجية مشروط فيها السلامة ارتكازا، مو تبين بعد ذلك فقدان وصف شنو السلامة، تبين كونه شنو معيبة، هذا اللي ألحق به بعدين. وأما إذا كان المدفوع والمبذول كليا، كليا أخلعني على 1000 دينار كلي، واضح هنا لا ينبغي الإشكال في صحة الخلع، في صحة الخلع. وإذا دفعت له عينا معيبة أو فاقدة للشرط للوصف يجب عليه، يجب عليها شنو استبدالها ودفع مصداق خالي من العيب وواجب للوصف المشترط، واضح يجب عليها دفعه المن إلى الزوج، لأن العوض شنو كلي، فيجب عليها أن تدفع مصداق لذلك شنو لذلك الكلي، ولا مجال لتوهم بطلان الخلع. إذن إذا كان المبذول كليا هذا خارج عن محل كلامنا، نتكلم في العين الشخصية الجزئية الخارجية. إذا بذلت له هذه العين بشرط أن يكون موصوف بصفة معينة، لأن يكون كاتب مثلا، ثم دفعته وتبين أنه ليس كاتب، أو دفعت إليه عينا مشروط بشرط السلامة ارتكازا، نفس الشيء هم شرط لكن مو شرط مصرح به وإنما شرط شنو ارتكازي، فإذا تخلف هذا الشرط وتبين أن العين معيبة الكلام يقع في أن هذا يصح خلعان أو لا يصح شنو خلعان. واضح اللي يقوله. سيد الماتن يقول إذا رضي الزوج بهذه العين المدفوعة الخالية من الوصف المشترط فيها، أو الواجدة للعيب أيضا خالية من وصف السلام نقدر نعبر عنها، إذا رضي بذلك فيصح الخلع، يصح الخلع. وأما إذا لم يرضى بذلك ورد العين التي سلمتها وهي معيبة أو فاقدة للشرط يقول بطل الشنو بطل الخلع. هذا هو الذي يقول السيد الماتن، لكن الظاهر أن ما يقول السيد الماتن في هذه المسألة مخالف لما صرح به الفقهاء في كتبهم الفقهية، فإن الظاهر أن الفقهاء عندما تعرضوا لهذه المسألة ظاهرهم البناء على الصحة مطلقا، سواء رضي الزوج بالعين المدفوعة إلى الخالية من الشرط والفاقدة للشرط أو شنو أو لم يرضى، على كلا التقديرين يصح الخلع ولا مجال لبطلان الخلع عندهم. نقرأ متن من المتون الفقهية وهو الشرائع. في الشرائع ذكر أن الزوج يتخير بين رد العوض والمطالبة بمثله أو قيمته، هاي مو عين معيوبة يردها، يطالبها شنو بمثلها إن كان مثليا وقيمته إن كان شنو قيميا، والمطالبة بمثله أو قيمته وبين إبقائه مع الأرش، بين أن يبقى العوض يأخذ العوض لكن يطالب بأرش فقدان الشرف وفقدان السلامة. واضح؟ ما طرحوا مسألة شنو احتمال بطلان شنو؟ بطلان الخلع. إذن هو يقع صحيحا، يقع خلعا، طلاق بعوض. غاية الأمر أن الزوج من حقه أن يرد هذه العين ويطالب بمثلها أو قيمتها، ويكون هذا الذي يستلمه هو العوض عن من؟ عن الطلاق. ومن حقه أن يقبل بهذه ويطالب بماذا؟ بالأرش. على كلا التقديرين الطلاق الواقع طلاق بعوض وطلاق خلعي، فصححوه طلاقا خلعيا سواء رضي بالعين المسلمة إليه أو شنو أو ردها. إذا رضي من حقه أن يطالب بالأرش، إذا ردها من حقه أن يطالب بالمثل أو شنو أو القيمة، لكن الخلع باقي ولا ينفسخ ويبقى الطلاق طلاقا شنو خلعيا. علل هذا في كلماتهم، علل في كلماتهم كما في المسالك وغيرها، علل بأن فوات الجزء الموجب للعيب الوصف، فوات الوصف كتبعض الصفقة، يعني فات على الجزء على الزوج جزء العوض، كان تبعضت عليه الصفقة كتبعض الصفقة. يوجب التخيير المتقدم، يعني التخيير في تبع الصدق يتخير بين ماذا؟ هم مو يبطل أصل البيع وإنما شنو؟ لا، يوجب التخيير المتقدم وهو التخيير بين ما؟ بين رد المبيع العوض والمطالبة بمثله أو قيمته، وبين قبول به والمطالبة بيش؟ بالأرش. يوجب التخيير المتقدم. وإن كان تبعض الصفقة في البيع وسائر المعاوضات يقتضي التخيير بشكل آخر. في البيع ماذا يقتضي تبعض الصفقة؟ ماذا يقتضي؟ التخيير بين رد المعاملة وفسخ البيع واسترجاع شنو؟ تمام الثمن، وبين الرضا بهذا وشنو والمطالبة بماذا؟ بعوض الجزء الفائز. يقول تبعض الصفقة في باب البيع يقتضي اعطاء حق لصاحب الخيار في ان يبطل المعاملة ويفسخ البيع، بينما في محل الكلام لا يعطي للزوج حق ابطال الطلاق شنو خلع الواقع منه. لماذا؟ لماذا؟ قالوا قالوا مو قالوا وإن كان تبعض الصفقة في باب البيع يقتضي الخيار بنحو آخر بالشكل اللي ذكرناه. لماذا؟ قالوا لأن الطلاق إذا وقع يصبح لازما ولا مجال لفسخه، لأن الطلاق لا ينفسخ إلا في موارد معينة منصوصة قام عليها الدليل الخاص. في غير هذه الموارد الطلاق لا يقبل شنو؟ لا يقبل الفسخ، بخلاف البيع وسائر المعاوضات فإنها معاملات تقبل شنو؟ تقبل الفسخ. الطلاق الميزة وهو أنه لا ينفسخ إلا في موارد خاصة، بينما البيع لا موجي. فإذا تبعض الصفقة في البيع يستوجب إعطاء حق خيار فسخ البيع المن لصاحب الخيار، بينما في محل كلامنا نعطي هذا الحق، لأن الطلاق إذا وقع يصبح لازما ولا ينفسخ بالفتح. فنضطر شنو؟ نعطي خيار بين من؟ هذا اللي قلنا، بين أن يرد العوض ويطالب بمثله أو قيمته، وبين أن يرضى بهذا العوض المعيب أو الفاقد للوصف ويطالب بماذا؟ بالأس. لكن ليس من حقه فسخ الطلاق ويبطال شنو؟ الطلاق. هذا هو الموجود في كلماتهم، ومنه يظهر أنهم يرون صحة الطلاق شنو؟ الرجعي، سواء رضي الزوج أو لم يرضى الزوج. والكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.